أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هذه الآية وهي قوله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. انتهى الكلام إلى هذا البحث، وهو أن المراد برز الشيطان ما هو المراد برز الشيطان. طرحنا في هذا احتمالين: الاحتمال الأول أن يراد برز الشيطان وسوسة الشيطان وتسويلات الشيطان. الاحتمال الثاني الذي طرحناه هو أن يراد به الجنابة، فالمقصود من رز الشيطان هو الجنابة. الاحتمال الثالث الذي انتهى إليه الكلام أن يراد بالرجز الخبث الخاص، والمراد به هنا هو المني الحاصل بسبب الجنابة. فكأن الآية تريد أن تقول أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليكم الماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. رجز الشيطان يعني المني الذي نتج من رجز الشيطان ومن الجنابة. هذا هو الاحتمال الثالث. ففرق هذا الاحتمال عن الاحتمال الثاني هو أنه في الاحتمال الثاني يراد من رز الشيطان نفسه حدث الجنابة، والاحتمال الثالث يكون المراد برز الشيطان هو المني الحاصل بسبب الجنابة. فعلى الثاني يكون المقصود بالرز هو النجاسة الحدثية، ويكون المقصود بالرز على الاحتمال الثالث هو النجاسة الخبثية. هذا أيضا بحث. طبعا النتيجة أو الحكم الذي سيستفاد من الآية سيأتي أنه يختلف باختلاف هذه الاحتمالات. البحث الخامس الذي يقع الكلام فيه الذي يرتبط بالآية الشريفة هو يرتبط بقوله تعالى: وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، ذيل الآية الشريفة: وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. البحث يتعلق بهذه الفقرات. الظاهر أن الضمير في به ويثبت به الأقدام، الضمير في به الظاهر أنه عائد إلى المطر النازل من السماء، وذلك لأنه كما ذكر سبب النزول مثلا أن الرمل بعد أن كان رخوا تسوح فيه الأقدام بعد نزول المطر أصبح متماسكا وثبتت فيه أقدامهم. هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن يكون الضمير في به عائد إلى الربط المستفاد من الجملة التي قبل هذه الفقرة، ويثبت به الأقدام، ليس الضمير عائد إلى المطر كما في الاحتمال الأول، وإنما يعود إلى الربط المستفاد من قوله تعالى: وليربط على قلوبكم، وليربط على قلوبكم ويثبت بهذا الربط الأقدام. فالضمير في به يعود إلى الربط المستفاد من الفقرة قبل هذه الآية، قبل هذه الفقرة. وليربط ويثبت به الأقدام يعني يثبت بهذا الربط على قلوبكم يثبت أقدامكم، ويكون المعنى بناء على هذا واضح. فكأن الآية تقول هكذا: أن إنزال الماء إنما كان لتطهيركم أولا، ولإذهاب رز الشيطان عنكم، وليربط على قلوبكم، وأن هذا الربط حالة تستوجب تثبيت أقدامكم في المعركة وتؤثر في سير المعركة. البحث السادس الذي يرتبط بالآية أيضا، وهو البحث المهم والذي عقد هذا البحث أساسا لأجله، وهو بيان الأحكام التي يمكن أن تستفاد من الآية الشريفة. أول حكم، الحكم الأول الذي يمكن أن يستفاد من الآية الشريفة هو عبارة عن الحكم بطهارة الماء المطلق ومطهريته من الحدث والخبث. طبعا المقصود بالحدث واضح، النجاسات الحكمية، والخبث يراد به النجاسات العينية. هذا الحكم وهو كون الماء مطهر من الحدث والخبث يستفاد من الآية الشريفة ومن نفس الآية ومن ذات الآية بقطع النظر عن أي شيء آخر عدا الآية الشريفة، بقطع النظر عن سبب النزول، بقطع النظر عن أي شيء آخر غير الآية الشريفة. نفس الآية فيها دلالة بلا إشكال على أن الماء مطهر من الحدث ومن الخبث، وذلك لأن الآية هي تصرح بأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليكم من أنزل الماء من السماء ليطهركم به، ومقتضى الإطلاق في ليطهركم هو كون الماء مطهر من الحدث ومن الخبث، فإن التطهير يشمل التطهير من الحدث كما يشمل التطهير من الخبث، كما يقال أن الذي يزيل الدم مثلا عن جسده بالماء يقال طهر جسده، كذلك الذي يزيل حدثا عن بدء عن نفسه حدثا أكبر أو حدثا أصغر يقال طهر بد نفسه وطهر وتطهر. فالتطهير يطلق على إزالة كل من الحدثين من الحدث والخبث، وهذا الإطلاق إطلاق حقيقي. فإذا مقتضى إطلاق الآية وعدم تقييد الماء بكونه مطهر من خصوص الحدث أو من خصوص الخبث، مقتضى الإطلاق هو كون الماء مطهرا من كل منهما، أي من الحدث والخبث. وإذا ثبت وكانت الآية ناظرة إلى إثبات مطهرية الماء، خب كما تقدم يثبت أن الماء طاهر في نفسه باعتبار ما تقدم سابقا أن الفاقد الشيء لا يعطيه على ما قالوا، فاقد الشيء لا يعطيه، فحينئذ يثبت بضميمة ذلك أن الماء كما هو مطهر من الحدث والخبث كذلك هو طاهر في نفسه. هذا الاستفادة كما قلنا لو بقينا نحن والآية. أما إذا انتقلنا إلى الفقرة الأخرى الواردة في الآية وهي قوله تعالى ويذهب عنكم رجز الشيطان، فقد نستفيد شيء آخر غير ما تقدم، أو قد نستفيد حكم أخص من الحكم السابق. الحكم السابق الذي استفدناه من نفس الآية من قوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، الحكم الذي استفدناه هو مطهرية الماء من الحدث والخبث. إذا انتقلنا إلى الفقرة الأخرى ويذهب عنكم رجز الشيطان، قد نستفيد حكم آخر لكنه أخص من الحكم الأول، وذلك لأنه بناء الفقرة الأولى بناء على الاحتمال الثاني في الرجز الذي طرحناه سابقا في البحث السابق. الاحتمال الثاني في الرجز هو أن يكون المراد به الجنابة، فحينئذ تكون الآية ظاهرة في ماذا؟ في أن الماء يطهر من ماذا؟ من الجنابة، فيثبت مطهرية الماء لحدث الجنابة. فكأن الآية تقول وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم الجنابة، يذهب عنكم رجز الشيطان بناء على الاحتمال الثاني، يعني يذهب عنكم حدث الجنابة، إذن الماء مطهر من الجنابة. وهذا يكون أشبه بالتخصيص بعد التعميم، يعني أشبه بذكر الخاص بعد العام، فإن الآية بقولها ويطهركم به كما قلنا يستفاد منها كون الماء مطهر من كل من الحدث والخبث، ومن جملة الأحداث التي يطهر منها الماء هو عبارة عن الجنابة، وإنما ذكر هذا بعد ذلك من باب ذكر الخاص بعد العام كما هو واضح. ويذهب عنكم رجز الشيطان يعني يزيل عنكم حدث الجنابة. بناء على الاحتمال الثالث في الرجز الذي تقدم الإشارة إليه، يكون المقصود بالرجز هو المني كما تقدم، الناشئ بسبب الجنابة والحاصل بسبب الجنابة. أيضا بناء على هذا الاحتمال الآية الشريفة تكون دالة على أن الماء يطهر من هذا الخبث، من الخبث يعني من المني، كخبث من الأخباث مو كحدث مو الجنابة، وإنما يكون مطهر ومزيل لهذا الخبث. هذا أيضا يكون من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن كون الماء مطهر من الخبث هذا أيضا يمكن أن يستفاد كما تقدم من إطلاق الآية، آية قوله تعالى ليطهركم به. نحن من الإطلاق استفدنا أن الماء يكون مطهر من الحدث ومن الخبث مطلقا. فإذا ذكر المني وتخصيصه بالذكر بعد هذه الآية والتنصيص على أنه يكون أن الماء مطهر منه مزيل له، هذا يكون أيضا من باب ذكر الخاص بعد العام. إذن الفقرة شاملة تكون للحدث وللخبث. نعم، بناء على الاحتمال الأول في تفسير الرجز كما تقدم سابقا وأنه بمعنى وسوسة الشيطان وإلقاءات الشيطان، حينئذ الاستدلال على مطهرية الماء من الحدث والخبث سوف يقتصر على الفقرة الأولى ليطهركم به كما تقدم. أما يذهب عنكم الرز الشيطان على الاحتمال الثالث لا يمكن الاستدلال بها، لأن المقصود برز الشيطان على الاحتمال الأول مو الثالث اشتباه. على الاحتمال الأول يراد به وسوسة الشيطان، يذهب عنكم رز الشيطان يعني يذهب عنكم وسوسة الشيطان باعتبار ما تقدم سابقا من أن إنزال الماء لا إشكال سوف يورث الإطمئنان عند المسلمين ويذهب عنهم ويتبين لهم أن وسوسة الشيطان لا أصل لها وأنها مجرد وسوسة ولا حقيقة لها، فيذهب عنهم ذلك بإنزال الماء. وحينئذ هذه الفقرة لا يستفاد منها مطهرية الماء من الحدث ولا من الخبث. نعم، يمكن أن يستفاد هذه المطهرية كما قد تقدم من إطلاق قوله تعالى ليطهركم به. هذا كله إذا لاحظنا واقتصرنا على نفس الآية الشريفة. أما إذا أخذنا بنظر الاعتبار سبب النزول الذي شككنا في صحته كما تقدم، حينئذ يكون الاستدلال بالآية على هذا الحكم وهو كون الماء مطهر من الحدث ومن الخبث يكون أوضح على الظاهر، لأن الآية سبب النزول ينص على أن الحدث الذي نزل الماء لأجل إزالته هو عبارة عن الجنابة مثلا وعبارة عن المني مثلا، فدلالة الآية يكون على إزالة الماء من مطهرية الماء من الحدث والخبث تكون أوضح. لكننا لسنا بحاجة إلى الاستعانة بسبب النزول لإثبات هذا الحكم، لأن الآية وحدها يمكن أن يستفاد منها هذا الحكم الشرعي. إذن الحكم الأول المستفاد من الآية هو كون الماء طاهر في نفسه ومطهر من الحدث والخبث. هنا يوجد إشكال لا بد من التعرض له قبل الانتقال للحكم الآخر، وهو أنه قد يقال بأننا سلمنا أن الآية تدل على مطهرية الماء من الحدث والخبث، لكن الذي يظهر من الآية أن هذا الحكم يختص بماء المطر ولا يمكن تعميمه لجميع المياه، وذلك لأن الآية تتحدث عن الماء النازل من السماء وينزل عليكم من السماء ماء. هذا الماء النازل من السماء خصوصيته أنه يطهركم به، يوجب التطهير، فالحكم حينئذ سوف يختص بالماء المطر بالماء النازل من السماء. أما المياه الأخرى كماء البئر والماء الجاري ومياه الأنهار والبحار وأمثال ذلك والمحقون والنابع وإلى آخره من أنواع المياه المذكورة في كتب الفقهاء، هذه لا يشملها الحكم، لأن هذا الحكم مختص بالماء النازل من السماء وهو عبارة عن ماء المطر، فيكون من الأحكام الخاصة بماء المطر ولا يجوز تعميمه لبقية المياه. ونحن نعرف فقهيا بأن المياه تختلف أحكامها، فبعض المياه يثبت له حكم قد لا يثبت هذا للبعض الآخر. ماء الجاري له أحكام خاصة به لا تثبت لماء البئر، وماء البئر له أحكام خاصة به لا تثبت للماء مثلا المحقون، وهكذا. إذن الآية لا يمكن أن نستفيد منها تعميم هذا الحكم لكل المياه، وإنما هو حكم مختص بماء المطار. هذا الإشكال، هذا الإشكال الفقهاء تعرضوا للجواب عنه وأجابوا عنه بعدة أجوبة. الجواب الأول وهو الجواب المعروف، الجواب الأول وهو المعروف في كتبهم، وهو دعوى أن التعدي إلى بقية المياه يكون على أساس الإجماع المركب وعدم القول بالفاصل. هذا مطلب أشرنا إليه في بعض البحوث السابقة، وهو أنه قد يتعدى من مورد النص إلى غيره بضميمة الإجماع المركب، يعني بضميمة عدم القول بالفاصل، بمعنى أنه لا قائل بين الفقهاء بالفرق بين مورد النص وبين غيره من الموارد مثلا. فإذا ثبت الحكم قطعا في مورد النص يمكن تسرية وتعدية هذا الحكم إلى بقية الموارد الأخرى بالإجماع المركب وبالعدم القول بالفاصل، لأن الاقتصار في الحكم على مورده والالتزام في بقية الموارد الأخرى بعدم ثبوت الحكم فيها هذا يكون إحداثا لقول ثالث كما يسمون، والقول الثالث مخالف للإجماع المركب. هنا أيضا يقال هكذا، بأنه هناك إجماع من قبل كل الفقهاء على أنه لا فرق بين الماء المطر وبين بقية المياه مثلا من ناحية الأحكام، وعلى الأقل من ناحية هذه الأحكام، يعني هذا الحكم وهو كون الماء مطهر من الحدث والخبث. لا إشكال أنه لا أحد يقول بالفرق بين ماء المطر وبين غيره من المياه من هذه الناحية. قد يقال بالفرق بينهما من ناحية أحكام أخرى مثلا كاحتياج التطهير إلى العاصر أو إلى التعدد، قد تختلف المياه بلحاظ هذا الحكم، أما بلحاظ الحكم الذي هو محل الكلام وهو عبارة عن المطهرية من الحدث والخبث، الظاهر أنه لا قائل بالفصل بين ماء المطر وبين بقية المياه. إذن هذا معناه أن هناك إجماع على عدم الفاصل، هناك اتفاق على عدم الفاصل. فإذا ثبت الحكم في ماء المطر ودلت الآية على أن ماء المطر يطهر من الحدث والخبث، حينئذ يمكن التعدي إلى بقية المياه بهذا الإجماع المركب. فإذا تعميم الحكم إلى سائر المياه ليس من باب التمسك بنفس الآية وإدخال بقية المياه في منطوق الآية، وإنما التعميم يكون قائم على أساس الإجماع المركب وعدم الفصل كما أشرنا. هذا الجواب الأول، هذا الجواب مذكور في الكتب. هذا الجواب في الحقيقة الخدشة فيه هي أنه خروج عن محل الكلام، لأن هذا الجواب في واقعه اعتراف بالإشكال وتسليم بالإشكال، لكن محاولة التخلص منه عن طريق تسرية الحكم بالإجماع المركب. بعبارة أخرى أن هذا الجواب سيعترف مع الإشكال بأن الآية مخصوصة بماء المطر. إذن نحن نتكلم عن حدود الآية ومدلولات الآية، لا علاقة لنا بالإجماع المركب ونحوه. نحن لا نبحث المسألة بحثا فقهيا حتى نأخذ بنظر الاعتبار كل الجوانب الدخيلة في الوصول إلى النتيجة، نحن نبحث المسألة بحثا قرآنيا أن الآية على أي شيء تدل. هذا الجواب يعترف بأن الآية مع المستشكل يعترف بأن الآية لا تدل إلا على ثبوت الحكم لخصوص ماء المطر. مسألة التعدي هذا الحكم وتسرية الحكم إلى بقية المياه الأخرى وأنه أكو إجماع على ذلك أو ما أكو إجماع على ذلك، هذا بحث فقهي لا يدخل في اختصاصنا فعلا. لذلك هذا الجواب ليس جوابا في الحقيقة، وإنما هو تسليم بالإشكال. الجواب الثاني على الإشكال هو دعوى أن الآية بنفسها تدل على ثبوت الحكم لكل المياه وعدم الاختصاص بماء المطر. هذه الدعوى طبعا مبنية على الجزم بإلغاء الخصوصية وبعدم الخصوصية لماء المطار، بمعنى أن المجيب يدعي بأننا نقطع بأنه لا توجد خصوصية لماء المطر، بل الحكم المذكور في الآية بحسب مناسبات الحكم والموضوع ثابت لجنس الماء بلا خصوصية للمطر. نعم، الخصوصية الموجودة في ماء المطر هو أن الماء النازل في تلك الواقعة المعينة التي تتحدث عنها الآية الشريفة كان ماء مطر، هذه الخصوصية فقط. الخصوصية موجودة في أن الواقع الخارجي الذي جاءت الآية للحكاية عنه والتعبير عنه كان الماء الذي تتحدث عنه الآية كان ماء مطر، فحينئذ لا معنى لأن تقول الآية أن الماء الذي نزل والذي طهر المسلمين يوم ذاك والذي ثبت أقدامهم كان مطلق الماء أو كان ماء الجاري أو كان ماء النهر مثلا، لا، كان الواقع الخارجي يحتم على الآية أن تذكر أن النازل هو ماء المطر، هو الماء النازل من السماء، لكن هذا ليس لأجل أن الحكم يدور مدار هذه الخصوصية وجودا وعدما، بمعنى أن الماء إذا كان ماء نازل من السماء يثبت له الحكم، وإذا لم يكن كذلك فلا يثبت له الحكم. الآية ليس فيها دلالة على ذلك، وإنما الآية صحيح ذكرت ماء المطر والماء النازل من السماء، لكن من باب التقيد بحدود الواقعة باعتبار أن الماء النازل يوم ذا كان ماء نازلا من السماء لا خارجا من الأرض مثلا. فذكر هذه الخصوصية لا لأجل تقييد الحكم بها وجودا وعدما، بل الحكم ثابت لطبيعي الماء ولجنس الماء، ولا خصوصية للماء النازل من السماء بهذا الحكم. هذا هو الجواب الثاني عن الإشكال. هذا الجواب إذا تم حينئذ يكون جوابا تاما، لأنه هذا الجواب ينكر أصل الإشكال، يقول أن الآية بنفسها ليس لها لا تدل على اختصاص الحكم بماء المطر، بل نفس الآية تدل على تعميم الحكم لمطلق المياه وعدم اختصاصه بماء المطر. الجواب الثالث عن الإشكال هو دعوى إثبات الحكم لجميع المياه عن طريق التمسك بالأدلة أو بالوجدان الدال على أن كل المياه هي مياه بحسب الأصل نازلة من السماء. توضيح هذا الجواب يحتاج إلى نوع من التبسيط. هذا الجواب يقول بأن المذكور في الآية الشريفة ليس هو ماء المطر، ليس المذكور في الآية ماء المطر، لا يوجد كلمة المطر في الآية الشريفة أصلا، وإنما الموجود في الآية وينزل عليكم من السماء ماء. الوصف الذي ذكر للماء هو أنه نازل من السماء، هذا هو الوصف. فيجب علينا أن نتقيد بحدود الآية. الآية تقول بأن هذا الحكم وهو التطهير ثابت للماء النازل من السماء. الماء النازل من السماء يدعي يقول صاحب هذا الجواب لا يختص بماء المطر، لأن الماء الجاري أيضا ماء نازل من السماء، لأنه بحسب الأصل هو ماء نازل من السماء. كل المياه الموجودة سواء كانت موجودة على سطح الأرض أو كانت موجودة في باطن الأرض، كل أنواع المياه هي بحسب الأصل مياه نازلة من السماء، فليس هناك ماء نازل من السماء وهناك ماء يخرج من الأرض، لا، كل المياه هي نازلة من السماء. غاية الأمر أن بعض المياه ينزل من السماء ويجري على شكل أنهار وعلى شكل جداول وعلى شكل بحار، وبعض المياه ينزل من السماء ويدخل في أعماق الأرض ثم يخرج على شكل آبار ثم أو على شكل عيون أو على شكل براكين وأمثال ذلك. المهم أن المياه كلها الأصل فيها أنها نازلة من ماذا؟ من السماء. هو الآية تقول أن التطهير حكم ثابت للماء النازل من السماء. نحن إذا لاحظنا ماء النهر مثلا نقول هو ماء نازل من السماء، بحسب الأصل هو ماء نازل من السماء، ماكو لا فرق حينئذ بين الماء المطر وبين غيره، سوى أن ماء المطر حينما ينزل هو يكون طاهر ومطهر، بينما ماء العيون مثلا بعد خروجه من الأرض يكون ماء ونعلم بوجوده ويكون طاهرا ومطهرا. هذا المطلب يشهد به الملاحظة والتتبع الخارجي للأصل في الماء والمياه كما نص عليه علماء الجغرافيا مثلا وغيرهم، وكذلك يشهد به بعض الآيات الشريفة. يعني هذا المجيب استشهد ببعض الآيات الشريفة الدالة على أن المياه كلها الأصل فيها هو الماء المطر والماء النازل من السماء، من قبيل قوله تعالى في سورة الزمر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. فسلكه ينابيع في الأرض، إذن الماء الموجود في ينابيع الأرض هو أصله ماء نازل من السماء. كذلك قوله تعالى في سورة الفرقان: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. خو الماء الذي تسقى به الأنعام ويشربه الناس هو عبارة عن مياه الأنهار أو مياه الآبار. إذن الآية تقول أن هذا الأصل في مياه الأنهار ومياه الآبار مثلا هو مياه النازل من السماء. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لماذا؟ لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وكذلك الآية الأخرى في سورة المؤمنون: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. إذن الماء الساكن في الأرض الموجود في جوف الأرض وفي قرار الأرض هذا ماء نازل من السماء. وهكذا كثير من الأدلة تدل على هذا المعنى. إذن هذه الآيات تثبت أن مياه الأنهار، مياه الجداول، مياه العيون، ما يشربه الناس، ما تشربه الأنعام كله عبارة عن ماء نازل، الأصل فيه أنه ماء نازل من السماء. خو الآية تقول أن الماء النازل من السماء له هذا الحكم، فيشمل حينئذ كل المياه ولا موجب لتخصيصه بماء المطر، حيث أن الآية لم يرد فيها ذكر المطر أصلا حتى يختص الحكم بماء المطر كما يقول صاحب الإشكال. ساقد واحد يقول بأنه خب لماذا لا يختص الحكم بخصوص ذاك الماء النازل في تلك الواقعة، خصوص ذاك الماء النازل بتلك، وذلك الماء النازل في تلك الواقعة له هذا الحكم، فحينئذ لا يشمل بقية المياه. هذا في الحقيقة هذا احتمال ضعيف جدا لا يمكن المصير إليه باعتبار القاعدة المعروفة من أن المورد لا يخصص الوارد، المورد لا يكون موجب لتخصيص الوارد، وإنما العبرة بعموم اللفظ الوارد في ماذا؟ في النص. فإذا كان اللفظ الوارد في النص عاما فالمورد وإن كان خاصا لكنه لا يوجب تخصيص الوارد. افرض أن المورد الذي نزلت فيه الآية هو عبارة عن ماء خاص نزل في تلك الواقعة التي تتحدث عنه الآية الشريفة، لكن هذا لا يوجب تخصيص الحكم المذكور في الآية الشريفة، فما هو واضح عندهم جدا. خب بعد أن دفعنا هذا الإشكال، إذن النتيجة هو أن الحكم الأول المستفاد من الآية الشريفة هو كون الماء مطلقا، كون الماء المطلق مطلقا مطهر من الحدث والخبث. أما أن قولنا الماء المطلق يعني في مقابل المضاف الذي سيأتي الحديث عنه، ومطلقا يعني بلا تخصيص له بماء المطر أو غيره، بل هو يشمل كل المياه، كل ماء مطلق هذا يكون مطهر من الحدث ومن الخبث. هذا هو الحكم الأول الذي يستفاد من الآية الشريفة. الحكم الثاني الذي ذكر بأنه يستفاد من الآية الشريفة هو دعوى أن الآية كما تدل على مطهرية الماء المطلق من الحدث والخبث، كذلك تدل على عدم مطهرية الماء المضاف من الحدث والخبث. يعني الآية فيها جانبين، جانب إثباتي وجانب سلبي. جانبها المثبت هو أنها تدل على أن الماء المطلق مطهر. الجانب السلبي هو نفي المطهرية عن من؟ عن غير الماء المطلق، يعني عن الماء المضاف. هذه الاستفادة ذكرها العلامة كما قالوا، وأصر عليها الفاضل المقداد في كتابه القيم كنز العرفان، أصر على هذه الدعوة. وحاصل الاستدلال الذي ذكروه لإثبات ذلك هو دعوة التمسك بسياق الآية الشريفة، وذلك بأن باعتبار أن سياق الآية الشريفة الآية مسوقة مساق الامتنان على المؤمنين، وهذا واضح جدا من سياق الآية أن الآية في مقام بيان في مقام الامتنان على المؤمنين، باعتبار أن الله يقول بأنه أن الله أنزل عليكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من الماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم إلى آخر الآية. كل الآية سياقها سياق الامتنان على المسلمين، وسياق الامتنان كأنه يقتضي أن يكون الماء أن يكون المطهر هو الماء المذكور في الآية، يعني الماء المطلق، بحيث أن الآية أشبه يكون لها مفهوم. يعني الآية باعتبار ورودها مورد الامتنان يكون لها دلالة على نفي المطهرية عن غير الماء المذكور فيها، وحيث أن الماء المذكور فيها هو الماء المطلق، إذن هي تدل على نفي المطهرية عن الماء المضاف. لماذا الامتنان يقتضي ذلك؟ قالوا باعتبار أن الآية لما كانت في مقام الامتنان على المسلمين، فلو كان مطلق الماء مطلقا كان أو مضافا مطهر لكان المناسب ذكره، لأن الآية في مقام الامتنان. ليس المناسب أن تقول الآية وأنزلنا عليكم ماء، وإنما ينبغي أن تقول أن كل المائعات مطهرة، سواء كانت ماء مطلقا أو كانت ماء ماذا مضافا، لأنه لو كان كل مائع مطهر إذن الامتنان يكون أوسع مما إذا كان خصوص الماء من المائعات مطهر. فإذا باعتبار أن الآية واردة مورد الامتنان، إذن ينبغي أن تذكر ما فيه تمام الامتنان. فلو كان مطلق المائع مطهر وكل المائعات مطهرة، ولو لم تكن ماءً لكان المناسب ذكر ذلك في الآية، بينما الآية ما ذكرت ذلك وإنما ذكرت الماء المطلق ولم تذكر الماء المضاف. فهذا دليل على أن الحكم بالمطهرية يختص بالماء المطلق ولا يشمل الماء المضاف. هذا هذا هو الحكم الثاني وكيفية الاستدلال عليه. هذا في الحقيقة هذا الاستدلال يمكن رده، يمكن الجواب عنه، وذلك أما أولا فباعتبار أن تخصيص الماء بالذكر لعله لا باعتبار أن الحكم منوط به ومقيد به، بحيث أن الحكم ينتفي بانتفاء الماء المطلق وينتفي عن الماء المضاف، بل لعل السر في هذا هو أن كون الماء هو الفرد الأكثر شهرة والأكثر وجودا والأكثر نفعا للمؤمنين من سائر المائعات. هذا احتمال متعارض موجود، بمعنى أن الحكم لا يختص بالماء بل يثبت فرضا طبعا لكل المائعات. إذن يبقى سؤال أنه لماذا ذكرت الآية خصوص الماء المطلق؟ تخصيص الماء المطلق بالذكر لعل السر فيه هو كونه هو الأكثر وجودا والشائع والفرد الشائع من بين أفراد المائعات التي يتعارف التطهير بها، فنصت عليه الآية لأجل ذلك. هذا نظير ما تقدم الإشارة إلى من أن التنصيص على بعض الأفراد باعتبار أنها هي الأغلب لا ينافي تعميم الحكم للطبيعي ولبقية الأفراد الأخرى، بمعنى أن الحكم في بعض الأحيان يكون ثابت للطبيعي وللكلي، لكنه مع ذلك في بعض النصوص يثبت الحكم للفرد. هذا ثبوت الحكم للفرد لا ينافي ثبوته للطبيعي وللكلي، وتخصيص الفرد بالذكر في ذلك النص ليس لأجل أن الحكم منوط بالفرد وجودا وعدما، وإنما باعتبار أن هذا الفرد هو الفرد الشائع والمتعارف الذي يتعارف ذكره ويتعارف متعارف الوجود الخارجي، كما تقول مثلا في باب الأفرض في باب مثلا اسقني ماء مثلا وأنت في العراق، يكون المقصود هو ماء دجلة لا ماء أفرض ماء النيل. أفرض اسقني ماء وأنت في ماء في مصر مثلا، يكون المقصود به ماء النيل لا ماء دجلة، وهكذا. هذا لا يعني أن الحكم يختص بماذا؟ بذلك الفرد، وإنما ذلك الفرد إنما يذكر وينص عليه باعتبار أنه هو الفرد الشائع. حينما يقول توضأ من ماء دجلة أو توضأ من ماء النيل، لا يعني أن الوضوء لا يجوز إلا بهذا الماء، لا، الوضوء ثابت لكل ماء، وإنما نص عليه لهذه الخصوصية. فإذا في المقام إنما ذكر ماء المطر لا لأجل أن الحكم يختص به، بل الحكم من الممكن أن يكون ثابت لكل المائعات، وإنما ذكر ماء المطر في الآية باعتبار أنه هو الفرد الشائع، أن الفرد الشائع الذي يتعارف التطهير به والماء المطلق للماء المضاف. هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال بأن الآية إنما خصت الماء بالذكر لأجل أن الآية في مقام الحكاية عن واقعة حدثت في زمان معين، وكل كلام طبعا يكون في مقام الحكاية عن واقعة يكون مقيد بحدود تلك الواقعة، ومن الواضح بأن النازل في تلك الواقعة هو ماء المطر لا الماء المضاف. النازل في تلك الواقعة هو ماء المطر وهو ماء مطلق. إذن الآية بحسب مدلولها المطابقي أنها في مقام الحكاية والإخبار عما وقع، بل نحن بالالتزام نستفيد منها أحكام أخرى. تخصيص ماء المطر بالذكر لأجل هاي النكتة، يعني لأجل نكتة أن الحكاية تتقيد بحدود الواقعة، لا لأجل أن المطهرية مختصة بالماء المطلق ومنتفية عن المائعات الأخرى غير الماء المطلق. هذا جوابنا عن ماذا؟ عن الاستدلال على الحكم الثاني. بعضهم حاول أن يستدل بدليل آخر لإثبات الحكم الثاني غير ما تقدم، وهو أنه يقول بأن هذا الحكم أن النجاسة والطهارة من الأحكام الشرعية المجعولة من قبل الشارع، فإذا ثبتت في مورد لا نرفع اليد عنها إلا إذا دل الدليل على ارتفاعها. فكيف إذا ثبت أن الشيء طاهر شرعا لا نلتزم بنجاسته إلا إذا دل الدليل على أن فلان شيء لاقى هذا صار منجسا له، نرفع اليد عن الطهارة. كذلك إذا ثبتت النجاسة في شيء فلا نرفع اليد عن النجاسة الشرعية التي حكم بها الشارع، كما إذا قال الشارع إذا لاقى الجسم البول فقد تنجس مثلا، وهذا جسم لاقى البول، فنحن نحكم بنجاسته شرعا. لا نرفع اليد عن الحكم بالنجاسة إلا بدليل. الرافع للنجاسة إذا كان هو الماء المطلق، خب لا إشكال في كونه رافعا للنجاسة باعتبار من قدر المتيقن من الآية هو الماء المطلق، وإنما الكلام أن الحكم بالمطهرية يشمل الماء المضاف أو لا، وأما ارتفاع الخبث مثلا بالماء المطلق لا إشكال فيه. فإذا النجاسة الثابتة شرعا لا إشكال في أنها ترتفع بالماء المطلق، ولكننا نشك أنها هل ترتفع بالماء المضاف أو لا، فحينئذ نرجع لاستصحاب بقاء النجاسة. ونفس الكلام لو كان الحدث لو كان النجاسة كانت النجاسة نجاسة معنوية حكمية مو خبثية مو عينية كالحدث مثلا، أيضا نقول أن الحدث ثبت شرعا إذا اغتسل بالماء المطلق يرتفع الحدث. نشك في أنه إذا اغتسل بالماء المضاعف يرتفع الحدث أو لا، فنستصحب بقاء الحدث، وبهذا يثبت اختصاص الحكم بالمطهرية من الخبث والحدث للماء المطلق. هذا الدليل في الحقيقة يمكن أن يجاب عنه بأنه أولا هذا خروج عن محل الكلام، لأنه هذا إحنا محل كلامنا استدلال بالآية فقط، وأن نستعين بالروايات والنصوص الخاصة والأدلة الأخرى، هذا خروج عن محل الكلام. ثانيا أن هذا الدليل لا علاقة له بالآية الشريفة، فإنه يمكن أن يدعى بقطع النظر عن الآية الشريفة، حتى لو أهملنا الآية ولم نلاحظ الآية الشريفة، نقول هكذا أنه لا إشكال أن النجاسة والحدث الثابتين شرعا في موردين يرتفعان بالماء المطلق بلا إشكال، هذا في الشيء مسلم، لا إشكال أن الماء المطلق قدر متيقن من الرافع والمطهر. فإذا شككنا في ارتفاع الحدث والخبث بالماء غير المطلق، يعني بالمائعات الأخرى، فنستصحب بقاء ماذا؟ بقاء الحدث وبقاء النجاسة. هذا الدعوة، هذا الاستدلال أو هذا الطرز من الاستدلال لا علاقة له بالآية الشريفة، سوى أنه هكذا يدعى بأن الآية تدل على المطهرية. ما دل على المطهرية كما هو واضح لا ينحصر بماذا؟ بالآية الشريفة. على كل حال الظاهر عدم تمامية هذا النوع من الاستدلال أيضا، فبالنتيجة نصل إلى هذه النتيجة، وهي أنه الآية ليس فيها دلالة على الحكم الثاني، يعني على نفي المطهرية عن المائعات الأخرى غير الماء المطلق، ليس فيها دلالة على ذلك. نعم الآية تدل على أن الماء المطلق مطهر وساكت عن غيره، نعم هذا لا يعني أننا نلتزم بأن المائعات الأخرى مطهرة، لا، الماء المضاف ليس مطهر، لكن هذا ثابت بالأدلة الأخرى لا بنفس الآية الشريفة. هناك فرق بين أن ندعي نفي المطهرية عن المائعات والماء المضاف بالآية، وبين أن ندعي نفي المطهرية عن الماء المضاف بالأدلة الأخرى، ولا إشكال في وجود أدلة كثيرة تدل على ماذا؟ نفي المطهرية عن الماء المضاف، ولذا فتوائيا لا يجوز تطهير البول أو الدم بالماء المضاف، كما لا يجوز للمجنب أن يغتسل بالماء المضاف، لكن هذا ثابت بأدلة أخرى لا بنفس الآية الشريفة. إذن هذا الحكم الثاني الصحيح أنه ليس ثابت. يبقى الكلام في الحكم الثالث الذي قد يستفاد من الآية الشريفة، وهذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.